قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من أدرك من الجمعة ركعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: باب من أدرك من الجمعة ركعة. تأخر المصلي وأتى ووجد أن الإمام قد فرغ من الخطبة وأن الناس صلوا ركعة وبقيت عليه ركعة، ماذا عليه أن يفعل؟ أيصلي ركعة أخرى ويسلم، أم أنه يكمل ويصلي ثلاثا لأنه قد أدرك الظهر؟ هذا ما يتعلق بالجمعة. أما غير الجمعة، لو أدركت ركعة من الصبح لا شك في أنني آتي بركعة وأسلم، ولو كانت الصلاة ظهرا أدركت ركعة عندما يسلم الإمام علي أن أقوم وأن آتي بثلاث ركعات تكملة للظهر، وكذلك العصر. لو أدركت ركعة من صلاة المغرب ثم سلم الإمام علي أن أنهض وآتي بركعتين وأسلم، لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا زيادة. أما صلاة العشاء لو أدركنا منها ركعة فالأمر والحكم كصلاة الظهر والعصر، آتي بثلاث ركعات وأسلم، هذا بالاتفاق عند أهل العلم. أما الجمعة فهي بديل عن الظهر، والله تعالى قد تفضل وجعل لنا هذا اليوم يوم عيد وفيه اجتماع أهل المدينة والضواحي وقيام الإمام بالخطاب العام التوجيهي، وفي هذا اليوم يوم الجمعة لا تسجر جهنم، يعني لا تزود بالوقود، والصلاة بعد الزوال قبل الزوال عندما تكون الشمس على رأسك جائزة، لأن النار لا تسجر. وفي هذا اليوم العظيم تقوم الساعة في آخر الزمان، إذا تفضل الله علينا بأفضال عظيمة، من ضمنها أن صلاة الجمعة ركعتان لا زيادة. لو أدركت الإمام في التشهد الأخير لم أكن مدركا للجمعة. لو أدركت الإمام صلى ركعة وبقيت ركعة ما أدركت إلا عندما ركع أكبر وأركع وأكون مدركا للركعة، وإذا ما سلم الإمام آتي بركعة، لأن صلاة الجمعة ركعتان امتن الله علينا بها. ذهب إلى هذا المالكية، الشافعية، الإمام أحمد، جماعة كبيرة من أهل العلم، بأن من أدرك ركعة من الإمام مع الإمام يوم الجمعة ليس عليه إلا أن يأتي بركعة
فقط، بمعنى لا يصلي أربعا وإنما يصلي الجمعة ركعتين. الأمر لم ينسخ، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما عاد من حجة الوداع وأتى إلى طيبة استمر يصلي الجمعة ركعتين ركعتين، ليست أربع. لكن بعض أهل العلم قالوا إن من لم يدرك الخطبة، من لم يدرك الخطبة عليه أن يصلي ظهر، وهذا قول مرجوح. ومنهم من قال إن من أدرك التشهد قد أدرك الجمعة، وهذا قول أيضا مردود لوجود الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأنا أقرأ عليك الحديث. الدليل الذي استدل به جماهير أهل العلم على أن من أدرك ركعة يوم الجمعة مع الإمام عليه أن يأتي بركعة أخرى فقط هذا الحديث. قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب شيخ الإمام مالك. والإمام مالك أيضا درس ابن شهاب، ولذا كان ابن شهاب الزهري يقول حدثني مالك عني، حدثني مالك عني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمعنى أن من أدرك ركعة من أي صلاة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فأنت مدرك لفضل وأجر الصلاة. المقصود هنا أن فضل الجماعة أدرك، لكن عليك أن تأتي بما بقي، لا تحتجن بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمعنى أنني أكتفي بالركعة. لا، بل الواجب متى ما سلم الإمام أن تأتي بركعة، إن كانت الصلاة صبح أو بثلاث ركعتين، إن كانت الصلاة ثلاثية المغرب أو بثلاث ركعات، إن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء. معنى الحديث أنك أدركت فضل الجماعة، خرجت من بيتك أتيت إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه تريد أن تصلي مع الجماعة، وإذا بالإمام قد انصرف وانتهى من صلاته ولم تدرك أنت إلا ركعة واحدة، عليك أن تهتم أولا بقضاء ما بقي، وإذا ما قضيت ما بقي ثق أنك أدركت فضل الجماعة. هذا معنى الحديث، فضل الجماعة في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة الواحدة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه. إذا صليت 2 ركعتين نافلة ب1000، صليت فريضة ب1000، هذا إذا ما صليت وحدك. أما إذا صليت الفريضة مع الجماعة وفي هذا المسجد فهي ب1000، ب27 درجة. الصلاة مع الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، يعني ب27 صلاة. وفضل الصلاة في هذا المسجد ب1027 درجة، صلاة في 1000 بكم؟ ب27000 صلاة في مسجد سيد الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني الصلاة الواحدة فريضة نافلة للمنفرد ب27 بألف. الفريضة مع الإمام 27 درجة، الدرجة في هذا المسجد ب1000، 27000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام ب100000، إن صليت نافلة ب100000، صليت فريضة ب100000، إن كنت فذا وحدك، إن صليت مع الجماعة في المسجد الحرام صلاة الجماعة تعدل تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. إذن 27 درجة مكية في المسجد الحرام تضرب في 100000، بمعنى اضرب 100000 في 27 درجة ب2,700,000 صلاة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا أباح الله لنا أن نشد الرحال وأن نأتي إلى هذه البقاع. المسجد الحرام ب100000، هذا المسجد ب1000، المسجد الأقصى ب500، نافلة أو فريضة مع الجماعة. أمر الجماعة أعظم مع الجماعة في المسجد الحرام كما سمعت 100000، والدرجة في مكة ب27. اذهب إلى آلة حاسبة تجد أن الرصيد الذي كرمك الله تعالى به يا من شد الرحال وفارق البلاد وفارق الأهل والأوطان وأتى إلى هذه الديار رجاء ابتغاء ما عند الله، إن صليت مع الجماعة الفريضة ب2,700,000 صلاة. أنا لو قصدت أي مسجد على وجه هذا الكوكب الأرضي عدا هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، الفضل يتساوى. الصلاة في أي مسجد بصلاة، وإذا كانت مع الجماعة ب27 صلاة، لا تفاضل بين مسجد في إفريقيا أو أمريكا أو آسيا أو نيوزيلند، أي مسجد، لأن النص ما ورد إلا في هذه المساجد الثلاثة التي قال النبي فيها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. لما؟ سؤال يسأل سائل، لما خصص هذه المساجد الثلاثة بأنه يجوز أن نشد الرحال إليها؟ لهذا الفضل الذي سمعت. أكرر الفضل: 2,700,000، 27,000 هناك، ب500 اضرب 27 في 500 وانتهى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أنا أريد أن أشد الرحال إلى بلد إسلامي لكي يصلي في ذلك البلد. الجواب: لا داعي إلى أن تشد الرحال إلى أي قطر، أي بلد على وجه هذا الكوكب، لأنك تريد فضل الصلاة في ذلك الموضع. لا فضل في ذلك الموضع على المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. ذاك المسجد بناه الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد بناه أفضل الخلق، وذاك المسجد بناه داود وسليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما مسجد بلدك فمن الذي بناه؟ أبناه نبي؟ أنا بناه مرسل؟ لا والله، وإنما بناه المسلمون، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن نصام من كان في تلك الديار صلى في المساجد مع الجماعات، أناله الله جل وعلا الفضل والثواب. لكن إن شددت الرحل وأتيت فقد سمعت الحديث والفضل، والله الموفق. بهذه المناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كلمة هذا الإشارة، لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا، المسجد الذي كان على زمنه. والمسجد الذي كان على زمنه هذا حده، السارية المخططة الذي عليها التلفاز قبل غزوة خيبر، وبعد غزوة خيبر زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، هذا الجزء، بمقدار 3 سواري: 1، 2، 3، الرابعة مكتوب على أعلاها هذا حد مسجد النبي. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا ينطلق على المسجد الذي كان على عهد النبي فقط، أم أنه يشمل زيادة عمر، زيادة عثمان، زيادة الوليد، زيادة المهدي، زيادة وزيادة وزيادة آل عثمان، وزيادة آل سعود الذين زادوا من ناحية الشرق وزادوا من ناحية الشمال؟ هل جميع هذا المسجد الذي يحوي اسم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد إضافة الزيادات، أم أن الفضل لا يحصل إلا لهذا الجزء فقط؟ الجواب: الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، المزيد هذا المسجد الذي كان على عهد النبي المصطفى، والزيادات الأخرى التي زيدت من ناحية الجنوب زاد عمر وعثمان، ومن ناحية الغرب زاد عمر وعثمان، ومن ناحية الشمال زاد عمر وعثمان، وزاد الخلفاء هلم جرا إلى أن وقعت هذه الزيادة الجليلة العظيمة الكبيرة التي وفق الله تعالى دولة آل سعود فقاموا بها جزاهم الله خيرا. هل من صلى في هذه الزيادات له الألف أم لا؟ الجواب: الزيادة لها حكم المزيد، الذي صلى هنا بألف والذي صلى في آخر زيادة تقع بعد زيادة آل سعود صلى ونال الألف، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000. ما الدليل على ذلك؟ الكلام لابد من دليل، والدليل قال الله وقال رسول الله. الدليل خبران حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد مسجدي هذا الى صنعاء لكان مسجدي، لو مد هذا المسجد الى صنعاء جنوبا لكان مسجدي. لكن هذا الحديث فيه ضعف، لم يصح. والحديث الضعيف لا يحتج به لئلا نتقول على رسول الله، ولئلا يقال قال رسول الله والنبي ما قال، لأن هذا الحديث تكلم العلماء فيه وقالوا هذا ضعيف، هذا لين، هذا فيه راوي غير مقبول، هذا وهذا. فإذا وجدت حديثا قال العلماء فيه إنه لا يصح فلا يحتج به. الدليل الآخر وهو يقوي هذا الحديث الذي ذكرت لك: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. الدليل: زاد عمر هذا المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الفتوحات الإسلامية ودالت دولة الروم ودالت دولة فارس، ودخل الناس في دين الله أفواجا، الصحابة انطلقوا، فتحت بلاد القبط، فتحت بلاد مصر، بلاد فارس، بلاد الروم، توسعت الفتوحات في زمن عمر. اقتضى الأمر أن يزيد هذا المسجد، فزاد من ناحية القبلة مقدار سارية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشام، وبنى رحبة فارغة. من أراد أن يتحدث، من أراد أن يتكلم فليذهب إلى الرحبة ولا يتكلمن في المسجد، لأن الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. البناؤون يبنون، والبناء زمن عمر على غرار البناء الذي وقع في زمن النبي: تراب، لبن، جريد، سعف، جذوع النخل. خرج عمر واتى الى المسجد والعمال يبنون، فنظر الى البناء العامل وقال للبنام: أكني الناس، أكني الناس، ابن لنا مسجد يكننا، يمنعنا من المطر، يمنعنا من الشمس، يمنعنا من الحر. وإياك، إياك، احذر أن تحمر أو تصفر. بيوت الله لا تحتاج إلى حمرة وصفرة وإلى فسيفساء. ما أمرت بتشييد المساجد، هكذا قال النبي: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وإذا ما زخرفت المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى تعلقت قلوبنا بالزخرفة. وأما أن تكون قلوبنا مع الله فثق أن الأمر يخرج. أكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفن. وما إذا قال عمر هذا الكلام انتهى كل شيء. عمر مهاب، عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال فعل. وقال عمر: ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. صارت الحجة قوية، هذا الأثر عن عمر قوي. الحديث الأول يخاف من أنه غير صحيح، لكن عندما جاء قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تبينا وعلمنا واقتنعنا بأن جميع الزيادات التي تطرأ على هذا المسجد، على المسجد الحرام، على أي مسجد على وجه الأرض يعتبر مسجد الفضل، هو لا يقل. بمعنى توضيحي، الذي صلى في آخر زيادة آل سعود الشامية ينال الألف، وإذا كان مع الجماعة ب27,000، وهكذا. ذلك فضل الله. ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية أن الفضل لا يكون إلا للمزيد، الزيادة لا تشمل. ولكن إذا قال عمر قول، وقال الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو الحنابلة قول، يخالف قول عمر، يؤخذ بقول عمر أو بقول من؟ قول عمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي. النبي شهد لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة قاطبة أن تأخذ بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن هذه النجوم الأربعة لا تخالف رسول الله. شهد لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالعدالة، وأنهم أهل أسوة وقدوة. ساقني إلى هذا الكلام أن المساجد على وجه الأرض لا تشد الرحال إليها إلا هذه الثلاث المساجد. أنا أريد أن أخرج ليصلي في جامع الزيتونة فقط، ليصلي في جامع القيروان، ليصلي في جامع عمرو بن العاص، أصلي في الجامع الأموي. فضل هذه الجوامع لا يبلغ فضل هذا المسجد والمسجد الحرام ولا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى 500، المسجد الحرام 100,000، هذا المسجد 1,000. المسجد الحرام حاصل والفضل واقع، والمسلم متمكن أن يأتي إليه هذا المسجد. الفضل حاصل، ومن رغب أن يأتي ممكن. لكن المسجد الأقصى الذي ذهب وسيعود إن شاء الله تعالى. ولكن يجب أن نعلم نحن المسلمين أن ذهاب بيت المقدس إنما كان بأسبابنا نحن، وأن ما يقع اليوم على إخواننا المسلمين في فلسطين في بيت المقدس من ضرب وقتل وسلب وهدم دور وما إلى ذلك، نحن الجنات في القائمة الأولى بسبب معصيتنا لله، بسبب بعدنا عن الله، بسبب ارتكابنا المعاصي ليل نهار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن الذين غيرنا، ولو أننا استقمنا على الطريقة لما استطاع أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت أن يحرقوا منبر بيت المقدس، ولما استطاعوا أن يمنعوا المسلمين من صلاة الجمعة في بيت المقدس، ولما استطاعوا أن يعملوا الأعمال السيئة التي يعملونها اليوم في فلسطين وبيت المقدس، شرب الخمر، الزنا، اللواط، ترك الصلاة، ترك الصيام، أكل الربا، التعامل مع البنوك وما إلى ذلك، بعد ذلك الغنى، الرقص، التبرج، خروج المرأة سافرة، الدش حتى ننظر إلى العورات وإلى ما حرم الله. هذه من الأسباب التي كانت سبب لذهاب بيت المقدس. اليهود عليهم لعائن الله، لهم آمال طوال عراض، يريدون خيبر ويريدون مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لن يصلوا إليها ولن يبلغوها، فلقد أخرجهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بجملة سمعها عن رسول الله. عمر بعدما تولى الخلافة سمع حديث ما كان سمعه من قبل: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. هذا قول رسول الله، نصرانية والإسلام، يهودية والإسلام، فضلا عن غيرها، لا يقعن هذا الأمر في جزيرة العرب. اضطرب عمر. يهود خيبر في خيبر، وخيبر من جزيرة العرب، والنبي قد قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. من الذي روى هذا الحديث عن رسول الله؟ قالوا عبد الرحمن بن عوف. هلما يا ابن عوف، أنت سمعت رسول الله يقول لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال نعم، أنا سمعت رسول الله يقول. كتب عمر كتاب إلى يهود خيبر يأمرهم بأن يخرجوا من خيبر ويخرجوا من فدك ويخرجوا من العلا. وصل الكتاب، أوفدوا وفد، أتوا إلى أمير المؤمنين عمر: يا عمر، نحن لدينا وثيقة ولدينا صلح، هذا الصلح فيه مادة: النبي أقامنا بخيبر وصالحنا النبي في خيبر، فكيف تأمر بإخراجنا يا عمر؟ قال عمر: هلم بالصلح الذي كتبه رسول الله. جيء بالصلح، قرأه عمر: ما الذي في الوثيقة؟ نقركم فيها، الضمير على خيبر، نقركم فيها ما شينا. نحن المسلمين، نحن لا نشاء اليوم، اخرجوا من خيبر. خرجوا صاغرين لا يتلكؤون ولا يترددون ولا يتوقفون، لأنهم يعلمون أن عمر إذا قال فعل، وأن عمر لا إلى مجلس الأمن ولا إلى مجلس الظلم ولا نتنياهو ولا غيره يستطيع أن يصد عمر، ولا داعي إلى خارجية ولا إلى كذا، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه يجهز الجيوش الإسلامية حتى تجليهم وتخرجهم. ولكن الأمر كما قلت لكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأناشدك الله أيها الأخ، أفينا من لا يصلي؟ نحن المسلمين اليوم ونحن في بلاد الإسلام ومعنا وثائق وبطاقات وشهادات الديانة مسلم، أفينا من لا يصلي أم لا؟ وهل دورنا وبيوتنا بيوت إسلامية؟ اليوم عندما ينادي المنادي لصلاة الصبح، الوالد يوقظ أولاده أهله نساءه ليتوجهوا إلى كعبة الله تبارك وتعالى، ولم يعلم أن هناك ذنب تركه كفر إلا الصلاة، لأن النبي قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وهل يوجد فينا اليوم من يسب الله ويسب النبي ويسب الملة ويسب الإسلام؟ أموجد أم لا؟ موجود. فكيف يكون الله معنا؟ والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اسمحوا لي أن أطيل في هذا المقام، وأنا أقول: العرب ما كان لهم وزن قبل رسالة رسول الله، قبل الإسلام لا مكانة لهم، لا عند الفرس ولا عند الروم ولا عند القبط ولا عند الحبشة. حتى الحبشة يرون أنهم أعز من العرب، الروم فارس يرون أن الحبشة أجل وأعظم من العرب. إذا أرادوا من ملك العرب شيء، الروم فارس لا يخاطبون ملك العرب، وإنما يخاطبون النجاشي الحبشي، يقولون له: قل لملك العرب يفعل كذا وكذا وكذا. استصغار، إهانة. جاء الله بالإسلام وبعث الله هذا النبي الكريم، أقام على هذا الكوكب بعد النبوة 23 عام، لحق بالرفيق الأعلى، تولى أبو بكر الخلافة 2 سنين، مات أبو بكر تولى الخلافة عمر. أبو بكر عندما تولى الخلافة بدأ في الحروب الإسلامية، فتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم. أكمل عمر فتح بلاد فارس والروم، انطلق الجيش الإسلامي إلى بلاد القبط، فتحت بلاد القبط، توسعت الخلافة. الكلمة للعرب الذين آمنوا بهذا القرآن خلال مدة ما بلغت 40 عام، انطلقت الجيوش الإسلامية التي عقدت ألويتها من جزيرة العرب وذهبت إلى بلاد إفريقيا وإلى وإلى وإلى، وأصبح هذا الكوكب الأرضي تابعا إما للخليفة في العراق أو الخليفة في الشام. بأي سبب؟ لأنهم عرب؟ لا، للقرآن الذي سلكوه واتبعوه. ولهذا قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد وسوف تسألون. لهذا يا إخوان، بيت المقدس ولا وذهب، ولكن سيعود يعيده رجال مؤمنون متقون صالحون، أما رجال الفجور والفسوق والدبور وعدم طاعة الله تبارك وتعالى أصحاب الدفوف والأغاني والمزامير والعورات، هؤلاء لا يصلحون، لأن حالهم كحال اليهود والنصارى. النصارى لا يصلون، اليهود لا يصلون، واسمحوا لي أن أقول ما سمعنا قط أن يهوديا سب موسى ولا نصرانيا سب عيسى، ولكن أنا وأنت قد سمعنا من يسب الله ويسب نبينا محمد من أبناء جلدتنا وأبنائنا الذين يدعون أنهم مسلمون، حتى قد يقول قائل عندما أطلب منه معاملة نمرة غدا، لا أرجوك، قلت لك غدا أرجوك أنا شايب كبير نمرة معاملة، والله ما أعطيك النمرة لو نزل ربك من السماء، فكيف ينصرنا الله وكيف يعزنا الله وكيف يعود إلينا بيت المقدس إذا كنا على هذا الحال وعلى هذا المنوال. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رجل يصلي ويصوم ويزكي ويرتكب الكبائر، يزني، يسرق، يلوط، يعمل ما حرم الله، فإذا دعوناه إلى الخير وأمرناه بترك هذه الذنوب التي يفعلها، يقول أنا أزني وأسرق، أشرب خمر، أفعل كذا وكذا، لأنني قلت لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما حكم من كان على هذا الحال؟ الجواب أولا وقبل كل شيء، هذا القائل لم يفهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله. الإله بمعنى المعبود، لا إله لا معبود حق إلا الله، فإذا كانت العبادة لله وأنا صليت الصلاة عبادة، صمت الصوم عبادة، حججت اعتمرت زكيت، هذا عبادة، هذه عبادة حسنة، عمل طيب، شرب الخمر، سرق، زنى، عمل الأعمال الأخرى، إذن هذه الأعمال التي عمل أهي عبادة أم معاصي؟ معاصي، ما عبد الله حق العبادة، لأنه يقول لا إله إلا الله بمعنى أن أوامر الله، أن نواهي الله عبادة، فكما قمت بالأوامر كذلك عليك أن تجتنب النواهي. فلو قال أنا زنيت ثم اعتقد أن الزنا حلال خرج من الإسلام، استحل ما حرم الله. شرب الخمر، يا أخي أوروبا إفريقيا أمريكا يشربون الخمر، الخمر حلال، خرج من الإسلام. من استحل المعصية الكبيرة التي حرمها الله تبارك وتعالى إذا كان مستحل يعني يقول هذا حلال، والله تعالى أخبر بأن هذه حرام، هذه كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يأتي إلى هذه الكبائر ويقول هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، أصبح هو مشرع، لا أن المشرع الله ولا رسول الله، إذن خرج عن ملة الإسلام. إن لم يستحل، شرب الخمر، زنى، سرق، لاط، لكن لا يقول هذه الأشياء حلال، يقول أنا عاصي، نقيم عليه الحد الذي أمر الله تعالى أن يقام على من ارتكب الحد. الزاني يجلد، إذا ما سبق له نكاح، سبق له نكاح، كتاب الله سنة رسول الله تأمر بأن يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا كانت البلاد تحكم بالإسلام، لا بقانون فرنسا ولا بقانون بريطانيا، كتاب الله يأمر بالرجم. الثيب الذي سبق له أن تزوج يؤتى يوم الجمعة إلى موضع ويؤتى بحجار، والعالم يخرج من المساجد وإذا به يرمى بالحجارة حتى يموت، لأنه شخص مفسد عظيم الفساد، يفسد علينا البنات والنساء، ويدعو إلى أن يحملنا. المرأة تحت زوج وإذا به يزني بها فتحمل، الولد ينسب إلى الزوج لا إليه، الزوج قد يكون شايب كبير ضعيف الجنسية، إذا تذوقت عسيلة هذا الزاني انتقلت إلى ثالث ورابع وخامس، وفسد علينا المجتمع. ولذا جعل الله تعالى العقوبة أن يرجم بالحجارة ما دام أنه قد تزوج من قبل، الزوجة موجودة ماتت أو لم تمت طلقها، الرجم الرجم الرجم. رجم النبي هنا في طيبة الطيبة. سارق، ما قال السرقة حلال، أغواه الشيطان، تقطع يده اليمنى وتعلق، هذا هو الرادع. إذن مرتكب الكبيرة إذا لم يستحل يقول حلال تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله غفر له، لكن لا يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد يقول لا إله إلا الله وبعد ذلك ينقض لا إله إلا الله، ما سمعتموني ذكرت أمر الصلاة، إن كان لا يصلي وقد قال لا إله إلا الله بالمسبحة بالكمبيوتر مليون مرة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا يتوجه إلى القبلة، لا يصلي، كافر، خارج من دائرة الإسلام. ولذا قال أهل العلم لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب إلا بالشرك، والشرك والشرك ظلم لله، والشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ما حق الله؟ جبل أحد ذهب، بترول الدول العربية الدول الغربية والشرقية؟ لا. ما حق الله أيها المسلم؟ حق الله عبادته، طاعته، امتثال أمره، اجتناب نهيه. من أخذ حقا من حقوق الله وصرفه لغير الله دخل في الدائرة المظلمة التي تسمى دائرة الشرك. السجود حق الله، الركوع حق الله، سجد لغير الله ظلم نفسه، ظلم ربه، لأن السجود عبادة، وما كان عبادة لا يصرف لغير الله. الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الذبح، النذر. مرض، أصابني عيان، مرض اذهب الى الطبيب، ما نفع، ما جاء الوقت. يقول لي قائل عليك ان تشتري 3 خرفان الخروب ب1000 ريال وتذهب الى قبر فلان او قبر فلان تذبحها هنالك. انا اريد العافية والصحة، اشتريت الخرفان ذهبت الى قبر سيدي فلان وسيدي فلان وذبحتها هناك ونذرت ان علي لقبر فلان كذا. الله تعالى قال فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الشرك يا إخوان نصيحة لله، كل ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله، لأن من صرف العبادة أخذ حق الله وصرفه لغير الله فقد ظلم الله. والله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نسأل الله التوفيق. إذن ننهي الكلام على هذه المسألة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ما نص على ما في الباب، الباب باب من أدرك من الجمعة، والحديث ليس فيه من أدرك ركعة من الجمعة، هذا الحديث عام. لكن جاء تخصيص، روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى، يكون قد أدرك الجماعة وعليه أن يتم ما بقي ركعة، لأن النبي قال من أدرك الجمعة أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. ودليل آخر حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة وأنت عند باب الصديق أو باب عبد المجيد أو باب الملك فهد أو أي باب، لا تسعى، لا تجري، لا تهرول، عليك أن تمشي بالهوينة حتى تدرك ما أدركت مع الإمام صليته، وما لم تدركه مع الإمام قمت وأتممت إن شاء الله تعالى. وفي رواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، روايتان. أتريد أن أذكر لك الفرق بين الروايتين؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الجواب بسرعة، رواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا تدل على أن ما أدركته مع الإمام تجعله أول صلاتك، وما فاتك تتمه، أما رواية فقضوا فمعناها أن ما أدركت مع الإمام، بالعكس، أن ما أدركت مع الإمام أول صلاتك وما فاتك قضيته. بالمثال، أنا أدركت صلاة المغرب، أدركت من صلاة المغرب الركعة الأخيرة، صليت مع الإمام الركعة الأخيرة، بعدما سلم الإمام أنا أعتبر الركعة التي أدركتها مع الإمام أول صلاتي، أقوم وآتي بالركعة الثانية جهرا وأتشهد، ثم أقوم وآتي بالركعة الثالثة سرا. هذا معنى ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الإتمام بمعنى أن الذي أدركته مع الإمام وأنا مسبوق أول صلاة. أما رواية فقضوا فأنا قد أدركت الركعة الأخيرة، إذا ما سلمت أنهض وآتي بركعة جهرا، ما فاتكم فقضوا. أنا فاتتني ركعتين بالجهر، الركعة الثانية جهرا وبسورة، الركعة الثالثة جهرا وبسورة، لأنه قال وما فاتكم فقضوا. لكن رواية فقضوا ضعيفة، وقد أخذ بهذا قوم وأخذ بهذا قوم، وكل ذلك واسع، والأولى أن رواية أتم أصح وعليها العمل إن شاء الله.